بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع التعليقات على كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
حسن. حقيقة الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وذكر معناها وجهل المتأخرين بمعناها، وأن المشركين في زمن الجاهلية كانوا أعلم بمعناها مع إنكارهم لها، أعلم بمعناها من المتأخرين، وأن هؤلاء المتأخرين وللأسف الشديد جعلوا معناها الربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وغفلوا عن معنى الألوهية والعبودية، وهذا الذي أرسل الله عز وجل به الرسل. هناك فرق بين الربوبية وبين الألوهية. الربوبية هي توحيد الله عز وجل بأفعاله، بأفعاله هو، فالله خالق رازق يحيينا يميتنا خلق السماء بأفعاله، هذه الربوبية، فتقر بأن الله واحد وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك، بأفعالك أنت، عبادتك إلى أين توجهها، إلى أين ترفعها، هل ترفعها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من المخلوقين. هؤلاء كما قلنا خلطوا بين الأمرين. معنى لا إله إلا الله لا معبود، إيش معنى معبود؟ في عابد وفي معبود، لا معبود بحق إلا الله. والمعنى أن الألوهية والعبودية والالتجاء والسؤال والدعاء لا يكون من العباد إلا إلى الله وحده لا شريك، هذا هو معنى توحيد الألوهية. وكل الأمم لا تنكر الربوبية، لأن الربوبية فطرية، أي إنسان عنده شيء من الفطرة يقر بأن هذا الكون لا بد له من خالق. أما الألوهية فلا، الألوهية عبادة قلب، الألوهية عبادة حياة، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذه هي الألوهية. أما مجرد الإقرار سهل، أي واحد من أي الناس ولو ليس عنده أي دين تقول له من خلق؟ يقول لك الله خلقني. تقرنا؟ يقول لك الله. طيب وين تعيش؟ عايش على حياته هائم في شهواته وفيما يهواه إلى آخره. هل هذا توحيد؟ هل هذا الذي قال أنا أقر أن الله خالقي ثم هو في حياته بعيد عن العبودية لله وعما جاء به رسول الله ثم يقال عنه أن هذا موحد؟ للأسف هذا يقوله هؤلاء. ولهذا الرسل أرسلت إلى أقوام كما سبق يقرون بالربوبية لكن ينكرون الألوهية، بمعنى أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كما مر معنا في الدرس الماضي. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. الشيخ ماذا يقول؟ يقول: إذا أدركت هذا وعرفت هذا وعرفت أن هذا هو الشرك وأن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت أن الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما جاءوا لبيان هذا التوحيد ولبيان خطر ذلك الشرك، أفادك فائدتين. إحداهما الفرح بفضل الله عز وجل أن وفقك لمعرفة التوحيد والعمل به. ووالله ثم والله من تأمل حال الأمة وكيف أن الضلالات والبدع والانحرافات جرفت الكثيرين، فصار الشرك منتشرا، عرف منة الله عز وجل عليه بمعرفة التوحيد والقيام. أعظم شيء في حياتك أن تعيش على التوحيد وأن تموت على التوحيد. وما قيمة الحياة ولو كنت أغنى الناس ولو كنت أرفع الناس منزلة؟ ما قيمة الحياة إذا كنت لا تؤمن بالله؟ لا قيمة لها. والشيخ رحمه الله تعالى يذكرنا بأهمية من وفقه الله لفهم عقيدة السلف والدعوة إلى التوحيد وبيان الشرك والبراءة منه، أن عليه أن يفرح بذلك وأن يسر به. والعجيب أن هذا كان موجودا سنين طويلة حتى عند العوام. والله في هذه البلاد وفي كثير من البلاد الإسلامية من وفق لفهم عقيدة السلف تراه فرحا مسرورا بأن الله عز وجل وفقه لفهم عقيدة التوحيد والإيمان بالله وعدم الشرك به. افرح بإيش؟ بالتوحيد. أما الدنيا والله زائلة. ارتقيت إلى أعلى المناصب ولا ما ارتقيت؟ ملوك ومشاهير ها هم في جوف الثرى، أحياتهم كلها أحلام، فلا يلعب بك الشيطان، لا يلعب بك الشيطان، فالدنيا كلها ليست بشيء، وأغلى ما في هذه الحياة الدنيا توحيدك وأنت مت عليه. وأعظم الخسران أن تخسر التوحيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وإن كان السياق في بيان فضل الله على الأمة بالقرآن فهذا متلازم، لأن القرآن جاء بالتوحيد. الأمر الثاني الخوف من الوقوع في الشرك. لازم كما أنك تفرح بالتوحيد يجب أن تحذر وأن تخاف أن تقع في الشرك. وشيخ الإسلام يقول هنا محمد بن عبد الوهاب يقول إن الإنسان قد يكفر ويشرك بكلمة وهو لا يدري، وقد يدعي الجهل ولا يقبل. وهذه إشارة إلى مسألة الإعذار بالجهل، لكن كلام الشيخ صحيح أن الإنسان قد يدعي لكنه لا يقبل لأن الحجة قائمة عليه، فليس كل من ادعى الجهل يقبل. فالذي يعيش في بلاد المسلمين مثلا ثم ينكر تحريم الخمر أو تحريم الزنا يقال هذه ردة. فإذا جاءنا وقال أنا جاهل هل يقبل القاضي قوله؟ الجواب لا، ادعاء الجهل لا يقبل. ومثله في باب التوحيد، إذا الإنسان ادعى فقد لا يقبل قوله، أما تفصيل هذه المسألة فقد يرد إن شاء الله تعالى الإشارة إليه في الآخر. نعم يا شيخ.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
نعم، يعني في المسألة السابقة في مسألة الخوف ذكر الشيخ رحمه الله مثال أو أمثلة على الخوف. قوم موسى نجاهم الله من فرعون، ثم لما أتوا إلى قوم يعكفون على أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لتوهم نجاهم الله وهم ينظرون من الطاغية فرعون وجنوده، وهم يطلبون التوجه لغير الله عز وجل. وسيأتينا الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كما جاء في الرواية ونحن حدثاء عهد بكفر فمررنا بقوم يتعلقون بشجرة وينطون بها أسلحة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشيخ يشير هنا إلى الخوف من الشرك، إنه ما يشرك والله مسألة كما يقال، لا، إذا دخل الشيطان مداخلها فمداخل الشيطان خبيثة وخطيرة جدا، فعلى الإنسان أن يحذر كل الحذر وأن يخاف من الشرك. وإلا فما الذي يفسر أنك تجد رجال عقلاء بعضهم يحفظ القرآن ويحفظ من السنة وبعضهم عالم بالفقه ومع ذلك قبوري، قبوري يعبد الضريح وهو رجال عاقل مصلي يقرأ قبوري، هذا موجود ظل انحرف والعياذ بالله. ما نفعه لا قراءته للقرآن ولا ما يزعمه من العلم ولا من السنة لما انحرف. وهذا الذي أغوى كثيرا من العامة، أنه يرى مثل هذا الرجل الذي يدعي العلم وكذا وكذا هو الذي يدلهم على القبوري. ونسأل الله يثبتنا جميعا، والله لقد رأينا أناس عاشوا على التوحيد وعقيدة التوحيد صاروا يزينون القبورية للآخرين. وكيف يبدأون؟ أول ما يبدأ يقول لك الإمام محمد بن الوهاب كان يكفر الناس ولا يجوز تكفيرهم وما أدري إيش وكذا وكذا. طيب والقبور؟ قال لك لا ما هو شرك بس حرام، التعلق بالقبور ودعائها ما هو شرك بس إنه حرام. وهؤلاء قطعا لن ينتهي بهم قولهم إلى الاقتصار على أنه حرام، لأن التعليل الذي يذكرونه هو تعليل هؤلاء أصحاب الشبهات الذين يناقشهم شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله بهذه الرسالة، وإنما سيؤول أمرهم إلى أن يقولوا لا، بل التعلق بالقبور عمل صالح لأنه حب للصالحين. وجد والله يا أيها الإخوة من هذا النوع والعياذ بالله، فلما فتن صار ألد أعداء الدعوة السلفية ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلما يقول الشيخ الخوف من الشرك، هذا خوف حقيقي، فلنحذر جميعا أيها الإخوة في الله أن نغتر. إياك والغرور، إياك والعجب بعلمك، انتبه. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله أتخاف؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا خوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، وهو الذي كان يفتتح صلاة الليل صلى الله عليه وسلم بالدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا رسول الله، رسول الله يدعو ربه بقلب صادق أن يثبته الله. فما حالي وحالكم؟ ما حالي وحالك يا أيها الأخ العزيز؟ في زمن يموج بالفتن كموج البحر، نسأل الله يثبتنا على دينه وأن يعيذنا من الشرك وأهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.